بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في غسله ستر عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف على يده خرقة، ثم ينجيه، ثم يوضئه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله فكان حسنا، ويجمر أكفانه، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، ولا يسرح شعره. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. وتكفن المرأة في درع وإزار ومقنعة ولفافتين. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصابات. وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده.
أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة وجنازة، وقيل الجنازة بالكسر للنعش، والجنازة بالفتح للميت. الذي يكون في الأعلى الجنازة الميت، والجنازة الكسرة للنعش الذي يحمل به الميت، وقيل هما سواء. والعلماء رحمهم الله يختمون كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، وذلك مناسبته ظاهرة، لأن الصلاة على الميت وأحكام الميت هي آخر ما يكون في دنيا الإنسان من أحكام الصلاة عليه وكفنه وموته ودفنه وتكفينه ودفنه، لذا ناسب أن تؤخر. وأفردوا أحكام الجنائز بباب مستقل وكتاب مستقل، لأنها أحكام كثيرة تشمل على المحتضر وما يفعل له عند احتضاره، وأيضا ما يكون له بعد موته، ثم ما يكون عند تغسيله، ثم في الكفن، ثم الصلاة عليه، وأيضا ما يكون من دفنه. وكذا يذكرون بعض أحكام التعزية وما يكون من زيارة القبور. فثمة مسائل عديدة ناسب أن يفرد لها كتاب مستقل وأبواب مستقلة. وكما تعلمون أن الشريعة الإسلامية اعتنت بالمسلم حيا وميتا، فمن كرامة المؤمن عند الله عز وجل أنها جعلت له أحكاما حتى عند موته. فإن المرء المسلم إذا مات له أحكام تخصه في كفنه وتغسيله وما يكون بعد ذلك، بخلاف الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب: اذهب فواري عمنا، أو واري هذا الشيخ، أي وارى مواراه. أما المؤمن فله أحكام خاصة في دفنه وكيفية ذلك وكذا ما يكون من الصلاة عليه. والموت لا محالة قادم لكل امرئ، وينبغي على المسلم أن يكون الموت منه على ذكر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. وفي لفظ هادم اللذات، الهادم يهدمها والهادم يقطعها، فهذا الموت يهدم اللذة بعد وجودها ويقطعها عند وجودها، فهو هادم لها وهادم لها. ولو غاب الموت عن قلوبنا لفسدت كما قال بعض السلف. والمرء ينبغي له أن يكون هذا الموت محفزا له العمل الصالح، لأنه إذا ما مات فإنه سيلقى جزاء وكفاء العمل الصالح الذي قام به، وهذا مما يعين المرء على العمل الصالح. فالمرء إذا ما شعر بتعب من قيامه أو صيامه أو من عمله ثم تذكر أنه سيموت وأنه سيجد بعد ذلك حسابا على ذلك ويجد عليه جزاء من رب كريم غفور رحيم، فإن ذلك يحمله على هذا العمل الصالح، ويعلم أن كل ما قدمه قد ذهب، لأن له بعد ذلك جزاء عظيما، وأن الحياة الحقيقية هي ما بعد الموت، وإنما هذه الحياة هي متاع ولهو ودار غرور، والمرء فيها يبتلى بما يؤتيه الله عز وجل من خير وما يقدر عليه من شر حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى ويوافيه. ولذلك فإن المؤمن يكون في هذه الدنيا على استعداد في عمل صالح وعلى حذر في أمر خاتمته، وكان السلف رحمهم الله يذكرون دوما أمر الخاتمة ويشعرون أنها هي التي تقض مضاجعهم. ولذا كان سفيان الثوري رحمه الله يبكي مرة فقيله: تبكي وأنت سفيان؟ قال: ويحك، والله ما بلغت عندي ذنوبي قدر هذا. وأخذ حفنة من تراب وألقاها، ثم قال: ولكني أخشى من سوء الخاتمة. فإن المرء لا يدري على ما يختم له، ولكن الظن بالله حسن إذا كان المرء قائما على أمر الله تعالى وقائما على طاعته سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سيختم له على خير. وإذا سار على طاعة الله عز وجل فإنه سيعان على ذلك. وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة ومعها أكفان مسوح من أكفان الجنة، فقعدوا منه مد البصر، قال صلى الله عليه وسلم: وعند ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فلا يراهم أحد إلا هو. ثم يأتي ملك الموت فيدعوها للخروج، فتخرج منه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعوها في يده طرفة عين، فيخرج منها أطيب ريح مسك ولدت على وجه الأرض، ثم توضع في تلك الأكفان فيرفع فيها فيصعد بها إلى السماء، فلا يمر فيها في سماء إلا قيل: هذه روح من؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأحب أسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. ثم يقول الله عز وجل: أعيدوها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيعاد إلى هذه الأرض، ثم يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح له إلى النار باب، فيقال: هذا مقعدك من النار لو عصيت الله، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. ثم يقول: ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. ويأتيه رجل حسن الثياب حسن الصورة، فيقول: من أنت؟ فوالله فوجهك الوجه الذي بشر بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فلقد عهدتك مسرعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. أما الآخر فيقول: قد عهدتك مسرعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله عز وجل. ولذلك إذا أراد المؤمن هذه البشرى يسرع في طاعة الله عز وجل. وكم مضى من أعمارنا فإنها كأنها يوم أو بعض يوم، وما بقي من الأعمار فهو كذلك. ولذلك يغنم المؤمن هذه الفسحة وهذه الفرصة، ويسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره على حسن عمل. فإن المرء إذا طال عمره وحسن عمله فإن ذلك من توفيق الله تعالى له ومن زيادة الخير. ولكن هذا الموت آت لا محالة، فلو نظرنا في من كان قبلنا من القرون بل من الآباء والأجداد فإن لا نجد منهم أحدا، فالذي جاء عليهم سيأتي على من هو بعدهم، وليس ثمة امرؤ مخلد. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: لم أرى شيئا متيقنا والناس يشكون فيه وهم به موقنون كالموت. الكل يوقن أنه ميت، لكن تعامله مع الموت تعامل من يشك في هذا الموت. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وأن يهيئنا العمل الصالح. والمرء إذا ما العلماء رحمهم الله يقدمون في أحكام المريض استعدادا، لأن غالب الموت يكون سابقا له مرض، يذكر العلماء رحمهم الله أحكام عيادة المريض، فيقولون إذا يستحب زيارة المريض وتسن، وهذا عند جماهير أهل العلم، واختار بعضهم أن زيارة المريض واجبة على الكفاية، وهذا ظاهر اختيار البخاري رحمه الله واختيار ابن تيمية رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض. فيجب على المسلمين أن يعودوا المريض المسلم وتحصل ويسقط الوجوب على البقية إذا عاده البعض. أما إذا مرض المسلم ولم يعده أحد فإن من علم به ولم يعده فإنه آثم على ذلك، لأن هذا من حقوق المسلمين على بعضهم. فإذا ما مرض المسلم وعاده العائد وأتاه من يزوره ينبغي له أن يفسح له في الأجل ولا يضيق عليه، فلا يقول له قد أصيب فلان بمرضك ومات قبل أسبوع وفلان مات قبل عام، إنما يوسع له في الأجل ويفسح له فيه فيقال معافى وقد أصيب فلان وقد عوفي، ومع أنه يوسع له في الأجل لكن يذكره مع ذلك بالتوبة والاستغفار والوصية، ويذكره بذلك بطريقة حسنة لا يكون فيها غضاضة ولا فضاضة على مثله، فيذكره بذلك من أمر الاستغفار والتوبة والوصية. ثم إنه إذا نزل به بالميت فإنه يلقن الشهادة، والعلماء قال العلماء رحمهم الله المؤمن تعرض عليه عرضا فيقال عنده لا إله إلا الله لعله يتذكر ولا يلقن تلقينا، لأن التلقين ربما أضجره وجعله يقول كلاما من الضجر يوبقه ويضر به، فأن يموت من غير أن يأتي بالشهادة خير من أن يموت وقد أتى بكلمة هي مضادة لهذه الشهادة، فإن الميت يصيبه من الحال والكرب الشديد عند احتضاره ولا ينبغي أن يكثر عليه. وذكر أن أبا زرعة رحمه الله لما نزل به أتى إليه أصحابه فأرادوا أن يلقنوه، فلما أتوا لتلقينه تذاكروا عنده حديث لا إله إلا الله وحديث معاذ رضي الله عنه، فقال أبو زرعة رحمه الله قال حدثنا فلان عن فلان وساق بإسناده إلى أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. أما الكافر فقالوا يلقن فيقال له قل لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فالكافر يلقن تلقينا، وأما المؤمن فإنه تعرض عليه عرضا ولا يكثر عليه. قال رحمه الله إذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه. فالميت إذا مات كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي سلمة إن الروح إذا قبض تبعه البصر، والبصر يتبع الروح، ولذلك إذا مات الميت فإن عيناه تكون مفتوحة وينبغي أن تغلق بعد موته كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فتغمض العينان، ولأن في تركها مفتوحة تشويها له كما في لحييه أيضا، واللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان، هذان العظمان إذا جعلت هذا العظمان واللحيان إذا تركت مفتوحة فإن الميت يفغر فاه ويكون في هذا المنظر والهيئة الكريهة المشينة، وكذلك يعسر تغسيله لأن الماء سيأتي إلى جوفه. فإذا ما مات الميت تشد اللحيان ويجمع اللحيين ويجمع المرء يجمع الذي حضر الميت لحييه ويضمها إلى بعضها البعض، ولو لف عليها لفافة كما يصنع اليوم لا بأس مثل هذا، لأن الميت إذا جمد ويبس بعد ذلك يصعب أن تعد المفاصل بعضها ويلين مفاصله حتى يسهل تغسيله. قال رحمه الله وجعل على بطنه مرآة أو غيرها. لم يكن في السابق إمكانية لحفظ الميت عن التغير وعن انتفاخ البطن، فذكر الفقهاء أنهم يجعلون على بطنه مرآة أو حديدة ثقيلة وحتى تمنع الانتفاخ. واليوم هل يحتاج الناس إلى مثل ذلك؟ لا، ممكن إذا كان في بيته يوضع على التكييف والمكيف، وإذا كان خارج الذهب به المستشفى يوضع في الثلاجة التي يحفظ فيها الأموات فإن ذلك أحفظ له. قال رحمه الله وجعل على بطنه مرآة أو غيرها فإذا أخذ في غسله ستر عورته. إذا شرعوا في غسله فإنهم يسترون عورته، تستر عورته لأن الميت له حرمة كحرمة الحي، إلا أنه يجرد من الثياب فتستر العورة فقط، أما بقية الثياب يجرد منها، وذلك لأنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في تغسيله، أنجرده كما نجرد موتانا، فجاءتهم السنة فسمع أن غسلوه من فوق الثياب، ودل ذلك على أن السنة في الأموات أن يجردوا من الثياب، فيجرد الميت من ثيابه وتغطى فقط عورته من السرة إلى الركبة. قال رحمه الله: ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف على يده خرقة، ثم ينجيه، ثم يوضعه. إذا وضع الميت على سرير التغسيل، فاليوم كما تعلمون السرير يكون فيه ميلان، وهذا أدعى إلى في بعضها، وبعضها ليس فيه ميلان لكن يكون من تحت السرير ميلان حتى يذهب ما يخرج من الفضلات. كل ما يصنع في تغسيل الميت وفي تكفينه هذا كله من باب فيه شيء واجب وفيه شيء يعرف بالتجارب، وما كان موجودا من التجربة وفيه منفعة فإن ذلك مما تدعو إليه الشريعة ولا تمنع منه. فإذا وضع في مكان جيد لتغسيله ثم أنه تعصر بطنه، يعصر المغسل بطنه برفق ولين ولا يشد عليه، وذلك ويجلسه يعني يرفع ظهره إلى كأنه إلى هيئة الجالس حتى يخرج ما في بطنه من الذي احتبس، فلا يكون ذلك الخروج بعد تكفينه وحمله، فإن الميت إذا حمل على أكتاف مع حركة حمل الناس للجنازة قد يخرج منه شيء، فيخرجون ذلك أثناء تغسيله، فيرفع بطنه برفق، يرفع ظهره برفق ويضع يده على بطنه حتى يخرج ما في بطنه، فيعصر بطنه عصرا رقيقا ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه. اليوم لا يستعمل الناس خرقة، يستعملون ماذا؟ الجوانتي والقفاز ونحو ذلك، فيلبسونه ثم ينجيه، لأن مس عورة الميت مباشرة يحرم، لأن ما حرم النظر إليه حرم مسه. ومن هنا استدل ابن حزم رحمه الله على أن الفخذ ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على فخذ بعض أصحابه فقال لو كانت عورة لما مسها، لكن في الحقيقة أنه مسها بحائل، المس كان ماذا؟ بحائل. فعورة الرجل في أثناء التغسيل لا تمس إلا بحائل، فيأخذ القفاز ونحو ذلك جوانتي وينجيه، أي يغسل موضع الخارج من السبيلين، ثم يوضعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسلات ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبتدأ بمواضع الوضوء. وهل هذا الوضوء لرفع الحدث أو أنه لتكريم مواضع الوضوء؟ إذا قلنا هو وضوء شرعي فيعني ذلك أنه إذا خرج خارج بعد الوضوء ينبغي ماذا؟ أن يعاد الوضوء مرة أخرى. وإذا قلنا هذا من باب التكريم لمواضع الوضوء فإنه إذا خرج خارج لا يعاد الوضوء مرة أخرى، وهذا الأظهر والله أعلم، وإن كان المصنف سيذكر أنه إذا خرج خارج يعيد الوضوء مرة أخرى. قال رحمه الله ثم يوضئه. طبعا أثناء الوضوء لا يمكن للميت أن يتمضمض أو يستنشق، لكن يجعل في تبل خرقة أو قطنة ويجعل مكان المضمضة ومكان الاستنشاق، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ويغطي أثناء غسل الوجه أنفه وفمه حتى لا يأتي شيء إلى جوفه، ثم يغسل يده ويمسح رأسه ويغسل قدميه، ثم قال رحمه الله ويغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقصته دابته يغسلوه بماء وسدر، فالغاسل الميت يكون بماء وسدر، وهذا مر معنا من أدلة أن الماء المتغير لا يسلب ماذا؟ الطهورية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، لو كان السدر يسلب الماء الطهورية لما أذن صلى الله عليه وسلم بغسله بالماء والسدر. قال رحمه الله ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وإذا فرغ من غسله ثم يغسله قال كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده. كذلك البدن يغسل بالماء والسدر، وليس الغسل بالماء والسدر هو خاص للرأس، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وهذا يكون لجميع البدن. وهل يستعمل بذلك الصابون والمنظفات؟ لا بأس باستعمالها، لكن السنة التي ينبغي أن يحافظ عليها الماء والسدر، فإن زاد عليها فلا بأس، لكن الماء والسدر لا بد من وجوده لمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك على وجه الوجوب؟ لا، الواجب أن يغسل وأن يعمم بدن الميت بالماء. هل تغسيل الميت صعب؟ لو عمم بدن الميت بالماء من رأسه إلى أخمص قدميه كالغسل المجزئ في الجنابة، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. ولذلك في بعض الأحيان يموت الميت ولا يجدون مغسلا، كل يقول لا أستطيع. ليس في المسألة صعوبة، هذا الذي هو مذكور هو على باب الكمال، لكن ما يحصل من التغسيل بتعميمه في الماء من رأسه إلى قدميه حصل به القدر المجزئ. قال رحمه الله وكذلك يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. يكتفى بالثلاثة ويزاد على الثلاث؟ يجوز الزيادة، قال صلى الله عليه وسلم مغسلات ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فيغسل بحسب الحاجة. فقد يكون ميت نظيف البدن لا جروح فيه يكتفى بثلاث غسلات، وقد يكون ميت محتاجا لأكثر من ذلك من الغسلات فيغسل خمسا ويغسل كذلك إلى سبع أو أكثر من ذلك إن رأوا. قال رحمه الله ثم قال يمر في كل مرة يده على بطنه برفق، فإن خرج منه شيء غسله، يعني يغسل ماذا؟ موضوع الخارج، هذا غسل الخارج، وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. إذا الميت كان يستطلق ما يمكن أن ينتهي الخارج منه، فيضع المغسل قطنة في موضع الخارج تسد موضع الخارج، فإذا لم تكفي القطنة يأتي بطين حر، أي طين خالص ليس معه شيء من الرمل، فإن هذا أقوى في منع الخارج. اليوم هل يحتاج إلى طين حر؟ لا يحتاج، لو أتى باللصق القوي الشديد بالأسترات هذه ووضعها في موضع الخارج تسد موضع الخارج ولا يخرج من الميت شيء. قال رحمه الله قال وسده بقطن فإن لم يستمسك بطين حر ويعيد وضوءه. وتقدم معنا أن الصواب أن الغسل هذا من باب تشريف مواضع ماذا؟ الوضوء. فإن لم يعد لا بأس ولا يظهر أنه يعيد، ولو عاد أيضا لا بأس، لكن الأظهر أنه لا يعيد. قال رحمه الله فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع أو إلى أكثر من ذلك إن رأى أنه يحتاج. قال رحمه الله ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا. الطيب كذلك يجعل الميت إذا غسل فإنه ينشف بثوب ثم يطيب هذا الميت، والذي عليه العمل اليوم أنه بعد أن يغسل يحمل من مكانه إلى مكان التكفين وينشف الميت بثوب ويجعل الطيب في مغابنه، يجعل هذا الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، يجعل الطيب وإن طيبه كله كان حسنا. فإن أنس رضي الله عنه قد طيب بالمسك بأكمله. والمصيب بالمغابن المواضع التي تنطوي مثل باطن الركبتين والإبطين وكذا هنا عند هذا الموضع وما يكون في أعلى الفخذين، فكل موضع يطيبه من هذه المواطن التي ينطوي بعضها على بعض، وإن طيبه بأكمله فلا بأس. قال رحمه الله ويجمر أكفانه، أي أن الكفن يطيب كذلك، وقد جاء في ذلك حديث عند الإمام أحمد رحمه الله في تجمير الكفن الميت. وإن جعلوا وبين ذر الكافور أيضا أو ذر أطيابا بين الأكفان لا بأس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلات ابنته وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، يستحب في التغسيل أيضا قبل أن ينقل أن يغسل بالكافور كذلك، ويجعل مع الغسل الأخيرة كافور، فإن الكافور بارد طيب الرائحة، وقيل أنه يدفع الهوام كذلك، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: ويجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، ولا يسرح شعره. هل يؤخذ من أظفار الميت ويؤخذ من الشارب ومن شعر العانة والإبط؟ أما العانة فقالوا لا، لأنها يؤدي إلى كشف العورة، والإبط والشارب اختلف في ذلك، وكذلك تقليم الأظفار، فإن ترتب على أخذ هذه الشعور أذية للميت فإن هذا لا يجوز، لأن السنة لا تفعل ما يترتب عليه الإيذاء والمحرم. فلم يكن فيه إيذاء، وإنما فيه إحسان للميت وتنظيف له وتزيين، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم قال لا يؤخذ لنا ولم يرد، وقال ابن قدامة رحمه الله يؤخذ من شعره وأظفاره، لأن في هذا تنظيف له وتطيب، والمقصود من تغسيل الميت هو تطهيره، وهذا فيه كمال التنظيف، فيأخذ من شعره ومن أظفاره، لكن لا يسرح شعره، لأن تسريح الشعر يؤدي إلى تساقطه وفيه إيذاء له. وإن كان التسريح لا يؤدي إلى ذلك، كان برفق وكان بيده يرد ويحسنه، لا بأس بمثل هذا. قال رحمه الله: والمرأة إذا كانت هذه المزيلات مؤذية للحي لا تعطى للميت، فحرمة الميت كحرمة الحي، كل ما يؤذي الحي لا يفعل مع الميت. قال رحمه الله: قال والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض دخل في الكفن. المرأة لا شعرها هل يمشط ولا ضفائر؟ ضفائر لا يمشط، ويكون ثلاث ضفائر، وهي الضفائر الثلاث تجعل من ورائها، تسدل من ورائها، يكون جانب الأيمن ضفيرة وجانب الأيسر ضفيرة، ولبقية الشعر يكون الضفيرة الثالثة. ثم إنه يجعل هذه الأظفار من ورائها، ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. والميت يسجى من حين أن يموت، هذا من السنة، كما سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسجى وكذلك يكفن، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فالثياب البيض هي السنة، ولو كفن الميت بغير الأبيض يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن السنة أن يكون بثوب أبيض وأن يكفن بثلاث، والواجب من ذلك واحد، لو كفن في ثوب واحد وغطاه كله كفى. والدليل أن حمزة رضي الله عنه حين قتل واستشهد في أحد كفنه النبي صلى الله عليه وسلم بكم ثوب؟ بثوب واحد، فقد جاءت صفية رضي الله عنها بثوبين، وجاءت إلى حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة المرأة، لا يريد أن ترى حمزة وقد مثل به رضي الله عنه. فلما جاءت بالثوبين وكان حمزة قد مثل به وجرد من ثيابه، فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن حمزة وبجواره رجل من الأنصار ليس له كفن، فجعل ثوبا لحمزة وثوبا للأنصاري، وكان حمزة رضي الله عنه عظيم البدن وما كفاه الثوب، فإذا وضعوا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفن من قبل رأسه، وجعل عند قدميه الإذخر أكمل به الكفن. وفيها دليل أن الفائض من الكفن يكون جهة الرأس أو جهة القدم؟ جهة الرأس، لأن هي الجهة التي النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتغطيتها. فغطى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وكفنه بثوب واحد، وقال في الذي وقصته دابته المحرم كفنوه في ثوبيه، فالكفن في ثوب يجوز وفي ثوبين يجوز، والكفن في ثلاثة أثواب هي السنة للرجل. قال في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، هذا مذهب الجمهور، الجمهور عندهم أن الميت لا يلبس لا قميص ولا عمامة، وعند الحنفية لا بأس أن يعمم الميت وأن يكفن بالعمامة، والجمهور على عدم تكفينه بالعمامة ولا بالقميص هي السنة، فيجعل له ثواب ثلاثة يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا، ومعنى أنه يدرج فيها إدراجا كما هو يصنع اليوم، تجعل أكفان الثلاثة ثم يجعل الميت من فوق فيلف الأول من طرفيه ثم الثاني ثم الثالث، ولو ألبس وإن كفن قال في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. القميص الثوب المعتاد الذي له أكمام، والإزار ما يكون لأسفل البدن، واللفافة على جميع البدن، فلو ألبس إزارا للجزء السفلي وقميصا لبدنه كاملا ولفافة جاز ذلك، لكن السنة أن يكفن بثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة. قال في الحديث قال في درع وإزارة ومقنعة ولفافتين المرأة عفوا، قال ثم يكفن بثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا. قلنا الجمهور يرون أنها الثياب يدرج فيها إدراج ليس فيها قميص ولا عمامة، وعند الحنفية لو أنه كفن في عمامة لا بأس، وقال رحمه الله وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، وتكفن المرأة في درع وإزار ومقنعة ولفافتين. المرأة يزاد في كفنها، وقد جاء في ذلك آثار فيها ضعف قواها الإمام بن حجر رحمه الله، وقوى الكفن بخمسة ثياب للمرأة، وهذه الخمسة تدل على مزيد ماذا؟ التستر للمرأة والعناية بسترها، فهي عند موتها كذلك تستر، فيجعل لها درع وهو القميص المعتاد الذي له أكمام، ثم الإزار الذي يكون الجزء السفلي، ومقنعة تكون على رأسها تغطي الرأس. قال ولفافتين يلف فيها المرأة لفا، هذه خمسة. ومن أهل العلم، وهذا عليه أكثر أهل العلم، أن المرأة يزاد في كفنها، وبعض فقهاء المحدثين يرون أن الأحاديث في ذلك ضعيفة، فيقولون المرأة والرجل سواء، فكما أن الرجل كفن في ثلاث تكفن المرأة في ثلاث، لكن عمل المسلمين على هذا، والفقهاء رحمهم الله قالوا به أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وهذا مزيد عناية وستر للمرأة. قال رحمه الله وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، أحق الناس بغسل الميت أخوه أم أبوه أم ابنه؟ الوصي، فإذا وصى أن يغسله أبوه أو أن يغسله الزوجة له ذلك، فإن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصى أن تغسله أسماء بنت عميس رضي الله عنها وغسلته، ووصى أنس رضي الله عنه غسله بن سيرين فغسله، وهكذا إذا وصى امرؤ أن يغسله غيره فله ذلك، لظنه قد يوصي المرء لظنه أنه أشفق وأعلم وأرفق. قال رحمه الله وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد. الأب مقدم على الابن في التغسيل، لماذا؟ لأنه أشفق، أشفق ولذلك ويراعي في تغسيله ولا يؤذيه ويحسن تغسيله، ثم الجد لأن الجد أب، ثم الأقرب فالأقرب أي الابن، ثم الأخ ثم العم، وهكذا في ترتيب العصبات. وفي غسل المرأة الأم، ما المقدم في غسل المرأة؟ الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب أي البنت ثم الأخت ثم العمة وهكذا، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على أبي ومن بعده. الأولى في الميت في التغسيل وكذا في الكفن وصيه، إلى وكذلك بعده الأب ثم الجد، إلا الصلاة، فإن
صاحب السلطان أولى بالصلاة. فإذا أتى مثلا بجنازة أتي بها للمسجد فلا يقول فلان الإمام يرى أنه هو ابن الميت أحق من الإمام، بل صاحب السلطان وإمام المسجد أولى بالصلاة على الميت من قريبه. لكن هو قدمه على من؟ قال على الأب، لكن على الوصي لم يقدمه. قال رحمه الله: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على أبي ومن بعده، لكن على الوصي لا يقدم. وذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز قوى حديث وحسنه في، والحديث حتى أيضا وارد في السنن في قصة الحسين بن علي أنه رضي الله عنه تقدم سعيد قالوا لأنها سنة لما قدمتك. والأمير السنة أن يتقدم على غيره، وكذلك إمام المسجد لأنه هو له السلطان في هذا المسجد، فيقدم على والد الميت وعلى ابنه والعمل على ذلك. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من الاحتضار ومن تغسيل الميت وكذا في تكفينه شرع في الصلاة عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم كفن أخيه فليحسن. فالسنة في التكفين الإحسان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا كما في الصحيح. وهذا الدفن ليلا أخذ به جماعة من العلماء ومنعوا منه، والصواب أن الدفن ليلا إنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، فإن رجلا دفن بالليل وكفن بكفن غير طائل، أي لم يحسن في تكفينه. ومعلوم أنه في القديم الأنوار والسرج ليست متوفرة، فلما كفن في الليل كان الكفن لم يكن تاما، فلما نقص في كفنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا. أما ما حصل في أزماننا من هذه السرج والأنوار فالعلة منتفية في مثل ذلك. وهل يستحب أن يبادر بتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه؟ هكذا قال العلماء رحمهم الله، والدليل إكرام الميت دفن لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن تكون صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم. طيب، هل هذا الحديث في الإسراع بتجهيزها أو الإسراع عند حملها على الرقاب؟ عند حملها على الرقاب، ولذلك الصواب أن هذا الحديث أيضا لا يدل على الإسراع بتجهيز الميت. قيل: لا يحل لجيفة ميت أن تبقى بين ظهراني أهله، وهذا أيضا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا كل هذه الأحاديث ليست بصحيحة، إذن هل الإسراع بتجهيز الميت من السنة؟ نعم، هو سنة عملية، لكن هل الداعي له الأمر الشرعي أم الداعي له هو الحال الموجودة من عدم القدرة بالاحتفاظ بالميت ليتغير؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، هل عجل في دفنه؟ لا. ولو كان التعجيل بالدفن من السنة الحتمية اللازمة لكان أولى الناس أن يعمل بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقصد في ذلك لا أقول أن السنة تأخير الميت، لكني أقول أن الأصل هو التعجيل بغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، ولكن إذا كانت ثمة حاجة تدعو إلى التأخير فلا بأس بذلك. ولا يقول قائل أن هذا خلاف السنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر وتأخر في دفنه. فأن يكون مثلا يموت الميت وله أقارب يريدون أن يحضروه ويشهدوا جنازته والصلاة عليه، فإذا ما عجل، إذا مات مثلا في الليل بعد العشاء وقيل إن الصلاة عليه صلاة الفجر، فإنهم سيأتون من الرياض ومن المناطق البعيدة وقد يعرضوا أنفسهم إلى حوادث وإلى أحوال تضر بهم. وأنا ذكرت ممكن لبعض إخوانكم كان عندنا في ينبع أحد الجيران توفي رحمه الله، قبل أن يتوفى حصل حادث لابنه وابنته سويا في سيارة، فلما مات الابن أسرع في تجهيزه، أخبر ابنه الذين في جدة وفي بعض الأماكن وأسرع في التجهيز ودفن، فجاء ابنه من جدة قادم ليدرك الدفن ولم يدرك، تأخر، وكان مسرعا فحصل له حادث قبيل يعني قبل مكان الدفن ب30 كيلو تقريبا، فخرج من المقبرة فجاءه خبر موت الابن الثاني وهو قادم من لحضور ابنه، ورجع وقام بدفن الثاني. ولذلك اليوم الناس أجرت حياتهم على الحضور وعلى المجيء، فطالما أن الناس على هذا الحال إذا كان رأى ولي الميت أن يؤخر حتى لا يحصل مصاب أعظم من مصابه الذي هو فيه فإن ذلك لا بأس به، وأن يتأنى، أو قد يكون الميت يموت وفي الصباح مثلا بعد الفجر، فمقتضى التعجيل أن تصلي عليه الساعة 9، لكن جرى اليوم عمل الناس على تأخير صلاة ماذا؟ الظهر، على أن ربط الصلاة على الميت بالمفروضات هل هذه من السنن؟ ليس من السنة أصلا، لكن الناس يفعلون ذلك لينتظروا الجمع واجتماع الناس، فهذا لا بأس به، فإذا كان التأخير لمصلحة فإنه لا بأس به. ثم قال رحمه الله: والصلاة عليه،
والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأدنى دعاء للميت والسلام، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية، ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء، فإنه ييمم إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها.
نعم، قال رحمه الله: والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول الدعاء. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة أن الميت يكبر عليه ثم يقرأ بالفاتحة ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص له الدعاء ثم يسلم تسليمة عن يمينه. وابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح صلى على جنازة وقرأ الفاتحة ثم قال: لتعلموا أنها سنة. فالفاتحة الصلاة على الجنازة هي صلاة، وكل صلاة لها تحريم وتحليل، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيبتدأ بالتكبير تكبيرة الإحرام ومن غير دعاء استفتاح، ويقتصر فقط على قراءة الفاتحة، ولأن الأصل فيها التخفيف لا يستفتح، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. وقد جاء في بعض الأحاديث قراءة سورة بعد الفاتحة، وحكم جلة من المحدثين وجماعة بأن قراءة السورة بعد الفاتحة شاذة، أي وإن صح سندها لكنها مخالفة للروايات الصحيحة الثابتة، فلم يقول بسنيتها، وصححها بعض العلماء واستحب أن تقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة. وكالقاعدة التي ذكرناها مرارا، إذا صح الحديث في ذلك فيكون من باب ماذا؟ السنة التي ماذا؟ تفعل أحيانا، لا نقول سنة دائمة، إنما هي سنة تفعل أحيانا. ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب الفقهاء الصلاة التي تكون في تشهد الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى محمد، الصلاة الإبراهيمية: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخره. ثم قال: ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. وهذا هو الدعاء، وهو لب الصلاة على الميت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود: إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا للميت الدعاء. والمقصود بأخلصوا له الدعاء قيل المقصود أنه يكون خالصا، والمعنى الصحيح أنه أخلص له الدعاء يعني لا تدعو لنفسك في الصلاة على الجنازة، إنما يخلص الدعاء ويكون لمن؟ للميت في هذه الصلاة. وعند بعض أهل العلم أن المقصود الأعظم من الصلاة على الجنازة هو الدعاء، ولذا يرون أن كل الصلاة على الجنازة ليس فيها قراءة، إنما هي ماذا؟ إنما هي دعاء من أولها إلى آخرها. والحنابلة قالوا بهذا واعتمدوا على ذلك على حديث أبي أمامة رضي الله عنه، فإنهم قالوا كما جاء في الحديث: الأولى الفاتحة والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وذكر ابن قدامة رحمه الله صيغ الدعاء وأدخل أحاديث في بعضها، يعني ما ذكره ابن قدامة رحمه الله ليس في حديث واحد، لعدة أحاديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، ومن الدعاء الآخر لهم في حينا وميتنا، وأدخل كذلك جملا لا تثبت في من الناحية الحديثية في هذا الدعاء. والدعاء للميت هل هو يقيد به بالمأثور أو يجوز أن يدعى بغير المأثور؟ يجوز أن يدعى بغير المأثور، لكن القاعدة الفقهية أن المأثور أفضل من غير المأثور، لأن الدعاء المأثور يجمع أمرين، لأن الدعاء المأثور يجمع أمرين: الأمر الأول أن فيه السنة فينال المرء أجر السنة، وثانيا أن ألفاظه ماذا؟ أعظم وأتم وأكمل، مهما أوتيت من بلاغة وفصاحة لن تدعو بخير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعا المرء بدعائه لم يكن يحفظ دعاء الجنازة على الميت لا بأس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم له أدعية كثيرة، ومنها أنه قال الرجل الذي طوعنا لما نفذ السهم منها هنا وخرج منها هنا، قال: ما هذا على بيعتك يا رسول الله؟ ما على هذا بيعتك يا رسول الله؟ ولكن بيعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأطعم منها هنا ويخرج منها هنا. فلما قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم طوعنا فنفذ السهم منها هنا وخرج منها هنا، فادعى له النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وكان من دعائه: اللهم إن عبدك قد صدقك فاصدق وعدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الوارد: اللهم إنه عبدك في ضيافتك وأنت غني عن عذابه وهو محتاج إلى رحمتك، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فيدعى له مثل هذا الدعاء، ويدعى ما جاء من الدعاء المشهور الذي ذكره المصنف رحمه الله. وكما قلت لكم هذا الدعاء لو بدنا نقف معه، منه ألفاظ في الصحيح وألفاظ في السنن وألفاظ زادها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ويقول: اللهم في لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم تقلبنا وثوانا. هذه زيادة: وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييت منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيت منا فتوفي عليهما. اللهم اغفر له وارحمه، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة: وعافي واعف عنه، وأكم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري، وجوارا خيرا من جواره، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر. أيضا جاء في الحديث: وزوجا خيرا من زوجه. واختلف هل يقال للمرأة أو لا، أما للرجل فلا إشكال يقال. وهل يقال للمرأة؟ قال بعضهم لا يقال، والصواب أنه عام يشمل الرجل ويشمل ماذا؟ المرأة. وليس بالضرورة أن يكون مقصود زوجا خيرا من زوجي تبديل الذات، فقد يكون لأن الرجل إذا قيل له زوجا خيرا من زوجه، لأن الرجل في الجنة له زوجات، وإذا قيل للمرأة وابدلها زوجا خيرا من زوجها كانوا دعاء على زوجة بعد دخول الجنة. لذلك قال بعضهم لا يدعى بهذا، والصواب أنه يدعى به، والمقصود زوجا خيرا من زوجها أي بصفاته وكماله، وليس مقصود بعينه. ثم قال رحمه الله في الدعاء: قال وأفسح له في قبره ونور له فيه، لأنه كما جاء وتعلمون أن القبر يفسح للمؤمن فيه ويمد له مد البصر. قال وأبدله دارا، ثم قال وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه، ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، لما جاء في حديث أبي أمامة. وجاء عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أن ثلاثة من السنة تركها الناس، ومنها التسليم على الجنازة تسليمتين. وصح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث، فصح التسليم على الجنازة بتسليمتين، ونقول هي سنة تفعل ماذا؟ أحيانا، فلا بأس أن يسلم على الجنازة بتسليمتين. وذلك ورد أنه يسلم تسليمة في نفسه، أي يسر بها. والشيخ الألباني في أحكام الجنائز قوى هذه الرواية ورأى أن هذه السنة. قال: فإن قيل إذا سلم بنفسه كيف يعلم الناس؟ هو يكبر الآن ويكبر المأموم ثم يسلم عن يمينه سرا، كيف يسلم المأمومون؟ قال: يرونه فيسلمون، ومن وراءهم يراهم فيسلم كما يسلم. خصوصا أن تسليمه تكون بعد تكبيرة مباشرة، فليس ثمة فاصل طويل لا يشعرون به. إذن تكبيرة ثم الفاتحة ثم تكبيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبيرة والدعاء ثم يكبر الرابعة ويسكت هنيها ثم يسلم، وقيل يدعو أيضا بعد الرابعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الصلاة ليس فيها سكوت، حتى بعد الرابعة يدعو كذلك حتى يسلم الإمام. قال رحمه الله: والواجب من ذلك التكبيرات. تكبيرات الجنازة أركان لا بد منها الأربعة، إذا نقصت عن أربع لم تتم الصلاة. ولذلك الصحيح أن من فاتته بعض التكبيرات على الجنازة يقضيها. واختلف في القضاء، عند الحنابلة رواية أن من أدرك شيئا من الجنازة يدخل مع الناس والصلاة ولا يقضي شيئا من التكبيرات، يسلم مع الإمام. والصواب أنه يقضي، لأن التكبيرات أركان فيقضي التكبيرات. قيل يقضيها تباعا، وقيل بل يقضيها ويأتي ما فاته من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القراءة. وقيل بالتفصيل، قيل إذا كانت الجنازة تبقى فإنه يكبر ويقرأ ويدعو، وإذا كانت الجنازة ترفع كما هو الحال اليوم يكبر سريعا تباعا ثم يسلم. وعلى كل، هو سواء كانت الجنازة تبقى أو ترفع، هل هي بين يديه بعد سلام الإمام؟ ليست بين يديه، فإما أن يقال يكبر تباعا ويسلم، وإما أن يقال يكبر ويأتي ما فاته. والسؤال: إذا دخلت مع الإمام وكبر التكبيرة الثالثة، هو الآن في موضع ماذا؟ الدعاء، هل تكبر وتقرأ الفاتحة أو تكبر وتدعو؟ واضح المسألة؟ قولان لأهل العلم، ومبني على ما في الصلاة، هل ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول الصلاة أو آخر الصلاة. فإذا أدركت معه مع الإمام دخلته في التكبيرة الثالثة كبر تكبيرة الثالثة وادعو مع الإمام للدعاء. وثمة خلاف هل تنتظر حتى يكبر أو تدخل في أي موضع، ولعله والله أعلم أن تكبر معه في أي موضع كان فيه وتوافقه فيما هو فيه من الدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ثم يسلم الإمام تكبر تكبيرات تباعا وتسلم عن يمينك. خلنا ننتهي الأحفاظ، ننتهي. قال رحمه الله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه ما شرحناها مرة معنا في صلاة العيد، أن عمر رضي الله عنه كان، نقل عنه أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد. وعلى هذا مذهب الحنابلة، الحنابلة يرون رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة. ومن أهل العلم من عدم الرفع، المالكية يا شيخ ما يرفعون أيديهم، لا يرفعون أيديهم. وكذلك جل من الفقهاء لا يرفعون أيديهم عند الصلاة، واختاره الشيخ الألباني أيضا رحمه الله. وهذه المسألة التي فيها سعة، إن رفع يده لا بأس، وإن لم يرفع يده لا بأس. ثم قال رحمه الله: والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة، قراءة الفاتحة لقول ابن عباس رضي الله عنه أنها سنة، يعني فرض وحتم، لأن السنة في عرف الصحابة ليس كما استقر عليه الاصطلاح اليوم، نقول سنة لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إنما هي يقصدها من الشريعة ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيمامة، وأدنى دعاء للميت. إذا الواجب هو أدنى دعاء للميت، لابد أن يدعو ولو دعاء يسيرا. قال: والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وحديث أبي أمامة ولحديث أبي أمامة. هل يزاد على أربع تكبيرات؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وجاء عن علي رضي الله عنه الزيادة إلى خمس، وهذه أثبت أشهرها سندا خمس. ولذا كان علي رضي الله عنه إذا صلى على بعض أفاضل الصحابة كبر خمسا، وإذا صلى على غيرهم كبر أربعا. ونقلت الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة الشيخ الألباني رحمه الله إلى ست وسبع وثمان، وكان ذلك فيه التكبير زيادة على الأربع والخمس بحسب الفضل. فيرى بعض الفقهاء أنه إذا زاد فضل المرء يزاد ماذا؟ في التكبير، لأنه سيزاد في الدعاء. والسنة الدائمة الغالبة كم تكبيرة؟ أربعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله مر معنا التكبيرات يزاد فيها، والشيخ الألباني رحمه الله قوى هذه الأحاديث في الزيادة على أربع، وقلنا تكون بحسب السنة، تفعل ماذا أحيانا ويخص بها أهل الفضل. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة أيضا مزيد تكبيرات، وتقدم معنا الرجل الذي طعن منها هنا وخرج منها هنا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ويصلي عليه صلى عليه. والآن قلنا كبر على حمزة وهو شهيد، هذه اذكروها عندكم، تأتينا في الصلاة على من؟ على الشهيد إن شاء الله. قال رحمه الله: من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هاتان مسألتان، الصلاة على القبر والصلاة على الغائب، الحنابلة رحمهم الله قالوا بسنيتهما ومشروعيتهما، خلافا للحنفية والمالكية الذين لا يرون مشروعية ذلك، ويرون أنه خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فكونه صلى الله عليه وسلم يصلي على القبر لأن القبر يضاء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون خاصة به. والصواب أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر والله أعلم، أن أفعاله عليه الصلاة والسلام الأصل فيها التأسي والخصوصية التأسي، ولذلك لا بأس بالصلاة على القبر والصلاة على الميت. إلا أن المصنف رحمه الله خص الصلاة على القبر إلى شهر، وذلك لأنه لا بد من تخصيص، إذ لو قيل بالصلاة على القبر على وجه الإطلاق لا أصبح اليوم المر كلما مر بمقبرة صلى على الأموات في قبورهم، ولا قائل بهذا. فيصلى على القبر إلى كم؟ إلى متى؟ فقال إلى شهر، لأن أم سعد لما توفيت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها إلى شهر. لكن هل هذا تقييد من النبي صلى الله عليه وسلم بالزمن؟ ما يظهر ذلك، هو صلى عليها ولها شهر، لو كان لها أكثر من شهر هل يصلي؟ قد وقد. ومن هنا التقييد يحتاج إلى دليل خاص. قال بعض الشافعية رحمهم الله، طبعا المالكية والحنفية لا ذكر لهم في التفصيل المدة، لأنهم يرون الصلاة ماذا؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشافعية: يصلي على القبر إذا كان الميت قد توفي وهو أهل للصلاة عليه، وهذا ما قواه الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله، يعني يكون الميت قد توفي وأنت أهل للصلاة عليه. فمثلا الصحابة رضي الله عنهم هل نصلي على قبورهم؟ لا، لأنهم توفوا ونحن لم نولد. لكن لو مات ميت وامرؤ صبي صغير لم يميز لا يصلي على قبره، لكن لو مات وهو بالغ يصلي عليه. ما يكون الرجل مثلا موجود في البلد هنا ومات أبوه في بلاده، فإنه إذا ذهب إلى بلده له أن يذهب إلى المقبرة ويصلي على قبر والده ويصلي عليه، ولو كان ذلك بعد عام أو بعد تسعة أشهر. أما عند الحنابلة إلى كم؟ إلى شهر، قيدوه بهذا القيد. وهل الصلاة على القبر تكون لمن صلى على الميت؟ من صلى على الميت في المسجد لا يصلي على قبره، وذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، فقال: هل لا أذنتموني؟ ثم قادلوني على قبرها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها. فإذا كان المرء قد صلى على الميت لا يأتي إلى قبره ويصلي عليه مرة أخرى، فإن فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على ماذا؟ على القبر. وبعض الناس يكون الميت ما زال على النعش ويؤخر الصلاة والقبر يلحد ويؤخر الصلاة إلى أن يقبر، هذا أولى ولا خلاف الأولى؟ خلاف الأولى، طالما أن الميت ما زال لم يدفن فالصلاة عليه فوق قبل أن يدفن أولى وهي الأصل فيصلى عليه. هل تعاد الصلاة على الميت؟ الأصل أن الصلاة على الميت لا تعاد، لكن إذا تكرر السبب جازت الإعادة، ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله. فكان يصلى مثلا على الجنازة بجدة وتصلي معهم، ثم تنقل الجنازة والميت إلى مكة فيصلون عليها في الحرم، فلك أن تصلي معهم. أهل حط في مكة يصلى على الجنازة في الحرم ثم يصلون عليها في المعلاة في المقبرة مرة أخرى. إذا كان يصلي عليها في المعلاة هم الذين صلوا في الحرم بأنفسهم هذا خلاف السنة، لكن إذا كان ثمة أقوام لم يشهدوا الصلاة وصلوا عليها في المقبرة جاز لمن صلى عليها من قبل أن يصلي عليها مرة أخرى وأن يصلي معهم. قال رحمه الله: والصلاة على الغائب كذلك، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، ما يعرف بصلاة ماذا؟ الغائب. هل يصلى على الغائب؟ الحنابلة رحمه الله قالوا نعم ويصلى عليه بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح نعى النجاشي في اليوم الذي قد مات فيه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن التكبير أن الغائب يصلى عليه. لكن المسألة المشكلة عند العلماء، ونختم بهذه المسألة ونترك البقية إلى درس إن شاء الله الأسبوع المقبل، المشكلة عند العلماء ما يصلى على الغائب بأي حال، هل على كل غائب يصلى عليه؟ لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على كل الصحابة وقد قتل عدد منهم خارج المدينة، هل يصلى على الغائب العظيم الذي له منزلة في الإسلام؟ لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم أمروا بالصلاة على بكر الصديق وعمر وهم من أعظم الناس في الإسلام، هل يصلى إذن على من يصلى؟ المنقول في السنة الصلاة على من؟ عن النجاشي. دعونا نتأمل النجاشي لما صلي عليه. النجاشي كان في بلد إسلام ولا في بلد كفر؟ كفر. فمات هنالك فلم يصلى عليه، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه الصواب أن الصلاة على الغائب تكون لمن لم يصلى عليه، كمن يموت في ديار الكفار ولم يصلى عليه، أو غريق نوقن أنه مات ربما يكون ذلك، أو وجدنا منه قطعا من الميت وليس بدنا كاملا يصلى عليه، نعلم تيقنا أنه قد مات فيصلى على ما وجد من هذه القطع وتكون الصلاة بالنية. أما من صلي عليه فإن السنة ألا يصلى عليه صلاة ماذا؟ الغائب. وقال بعض العلماء بل لمن كان له مكان في الإسلام يصلى عليه، وهذه كلها أقوال قد سمعتموها. ونحن إلى الآن مع المسجد ما زدنا يوما ولا زدنا وقتا لأجل التصاريح في الدرس. وأنا أرى مشايخ قضية في ذهني مهمة جدا ودي أذكرها، الفقه في أصله والفهم، ليس المقصود من الفقه هو العجل، الإسراع هو نعم شيء محبذ للنفوس أن تنتهي من المتن سريعا، ولكن إذا بقينا في لقاء وانتهينا إن شاء الله في هذا الفصل من الزكاة وحاولنا أن نزيد في الفصل القادم، وأخشى أن الزيادة تضر بعض الإخوان، لكن يستمر الدرس على حاله وننتهي منه خلال سنة ونصف ونتفقه في أبواب ومسائله، أتصور هذا إن شاء الله ما في مشقة على الجميع، ونسعى إن شاء الله أن يكون في ذلك حل وسعة للجميع. والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.